بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال: ورابع عشرها إذا قتلته خطأ، وخامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره. كان الكلام في الموارد التي يجوز فيها بيع الأمة المستولدة من قبل مولاها. جاء في المتن في متن اللمعة موارد ثمانية بل تسعة موارد، ثم أضاف عليها الشارح الشهيد الثاني موارد جديدة، وانتهينا إلى هذا المورد وهو المورد الرابع عشر. قال: ورابع عشرها إذا قتلته خطأ، يعني أن الأمة المستولدة إذا قتلت المولى قتلا خطئيا فإنه يجوز بيعها. طبعا من الواضح أنه هنا يجوز البيع للورثة ولا علاقة له بالمولى، لأن المفروض أن المولى قد قتل. لماذا يجوز بيعها في هذا المورد؟ لعله لهذه الجهة، وهي أنه الأمة المستولدة التي تشبثت بالحرية، هذه الأمة إذا قتلت شخصا غير المولى فإن ذلك الشخص يستطيع، أو ورثته أو ولي دم ذلك الشخص يستطيع أن يسترقها. فكأن هذا القتل الخطئي الصادر من الأمة المستولدة التي تشبثت بالحرية، هذا يكون سببا في إرجائها إلى العبودية وإلى أن تكون أمة مرة أخرى. يعني تلك الحالة السابقة التي كانت لها وهي أنها متشبثة بالحرية، هذا القتل الخطئي سيرجعها مرة أخرى إلى حالة العبودية المحضة، إلى العبودية التي فيها تشبث بالحرية. هنا لا فرق بين أن تقتل الغير أو أن تقتل المولى، فإنه يتحقق سبب جديد للعبودية المحضة. طبعا في آخر المطاف الشارح الثاني سيقول: وفي كثير من هذه المواضع نظر، لأنه لا يوجد هناك دليل معتبر، وإنما هي اجتهاد المجتهدين. على أي الأحوال، المورد الرابع عشر: ورابع عشرها إذا قتلت المولى خطأ فإنه أيضا يجوز بيعها. المورد الخامس عشر: وخامس عشرها إذا حملت هذه الأمة ولكن زمان الحمل كان في زمان خيار للبائع. يعني افترضوا بأن هذا المولى اشترى هذه الأمة، والبائع جعل لنفسه خيار لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة ثلاثة أشهر مثلا. هنا كان يوجد خيار للبائع لمدة شهر، والمولى استولد هذه الأمة في زمن الخيار. هنا لو رجع البائع في البيع فإنه لا إشكال فيه ويكون صحيحا، عند ذلك ترجع إلى الأمة المحضة أو العبودية المحضة ويجوز بيعها. وكذلك إذا كان هناك خيار مشترك لهما، يعني للبائع وللمشتري أيضا، ولكن الذي فسخ لم يكن المشتري، وإنما الذي فسخ هو من؟ هو البائع. لماذا؟ باعتبار أن المشتري بعد أن استولدها تشبثت بالحرية، وإذا أراد أن يفسخ البيع فكأنه ماذا؟ كأنه يريد أن يرجعها من جديد. هناك بحث إن شاء الله سيأتي أن الفسخ بيع أو ليس ببيع. فسبناء افترضوا على أننا فرضنا على أن الفسخ بيع مثلا، فكأن المشتري يريد أن يبيعها، والمفروض أنها تشبثت بالحرية فلا يجوز أن يبيعها. وخامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البائع أو في زمن الخيار المشترك بين البائع وبين المشتري، ثم فسخ البائع بخياره بهذا الشرط أن يكون الفاسخ هو البائع لا أن الذي فسخ هو المشتري، ثم فسخ البائع بخياره أيضا هنا يجوز. وسادس عشرها إذا خرج مولاها عن الذمة، المولى كان كافرا وكانت مستولدة من هذا الكافر، ولكن كان كافرا ذميا، كانت أمواله محترمة، كان عرضه محترم، الآن لو فرضنا أن مولاها خرج عن الذمة فهل يجوز بيعها؟ قال نعم. وسادس عشرها إذا خرج مولاها عن الذمة ومكملت أموال المولى، والمفروض التي هي هذه الأمل المستولدة من تلك الأموال من أموال المولى، فيجوز بيعها. طبعا هنا أيضا البيع ليس من قبل المولى، وإنما البيع من قبل غير المولى، من قبل ذلك الشخص أو الجهة التي تملكت أموال المولى، وفي ضمن الأموال هذه الأمل المستولدة. وسابع عشرها إذا لحقت هذه الأمل المستولدة هي بدار الحرب ثم استرقت من قبل المسلمين. طبعا في كل مورد من هذه الموارد هناك أبحاث مفصلة ذكرها الفقهاء في أنه يجوز البيع أو لا يجوز البيع، ولكن جزى الله الشهيد الثاني جزاه خيرا أنه هذه تجاوزها بسرعة، وإلا في كلمات الفقهاء أبحاث مفصلة عن كل مورد المورد، وما هي الشرائط التي يجوز البيع والشرائط التي لا يجوز فيها بيع الأمة المستولدة. على أي الأحوال، المورد السابع عشر هو أن الأمة المستولدة لو لحقت بدار الحرب ثم استرقت من قبل المسلمين فإنه من استرقها يجوز له أن يبيعها وإن كانت أمة مستولدة متشبثة بالحرية. هنا أيضا تجدون أن البائع ليس هو المولى، وإنما البائع غير الذي استولدها. المورد الثامن عشر إذا كانت الأمة لمكاتب مشروط، سيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء السادس من اللمعة من هذه الطبعة، طبعة السيد كلنتر، هناك بحث في العتق، هناك نبحث بأن المكاتبة على قسمين، إما مكاتب مطلق وإما مكاتب مشروط. المكاتب المطلق هو الذي أي مقدار أدى من مال الكتابة يكون حرا بذلك المقدار، إن أدى نصف مال الكتابة يكون نصف حر، إن أدى ثلاثة أرباع يكون ثلاثة أرباع، وهكذا. أما في المكاتب المشروط هذا وهو أن المولى يشترط عليه، يقول بأنه إما أن تؤدي مال الكتابة جميعا وإما أن ترد في العبودية. إذا فرضنا أن المكاتب كان مشروطا وفرضنا أن العبد أيضا يملك، فرضنا أن العبد مالك لا أن العبد غير مالكين، فرضنا أن العبد مالك أيضا وكان يملك أمة واستولد هذا المكاتب المشروط الأمة، هذه الأمة تشبثت بالحرية. الآن كيف تتشبث بالحرية أيضا بحث بين الفقهاء، ما هي الصورة التي على أساسها تتشبث بالحرية؟ هسه البائع من؟ المولى أو البائع هو المكاتب المشروط؟ كانت تلك الأمة المستولدة لمكاتب مشروط، طبعا البائع هنا ليس هو المكاتب، وإنما البائع هنا هو ماذا؟ هو المولى، يعني غير الذي استولدها. هل يجوز له أن يبيع هذه الأمة المستولدة من قبل عبده المكاتب المشروط أو لا يجوز له أن يبيع؟ ثم ما هي الشرائط التي على أساسها يجوز وما هي الشرائط التي لا يجوز البيع على أي الأحوال؟ مطالب مو مهمة. وثامن عشرها إذا كانت الأمة مملوكة لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته، فسخت كتابته، هنا أيضا ترجع إلى العبودية المحضة ولا يجوز بيع ويجوز بيعها. وتاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد، افترضوا بأن المولى ضمن شيئا وذلك المضمون له اشترط أن يؤدى الضمان من أين؟ يؤدى الضمان من هذه الأمة المخصوصة، وبعد أن اشترط وقبل المولى ذلك، المولى وقع عليها واستولدها، فهل يجوز له بيعها؟ طبعا افترضوا أيضا بأنه هذا المولى كان عليه أن يدفع الضمان، أن يدفع ما ضمنه باعتبار أنه من ضمنه لم يدفع مثلا على سبيل المثال. في هذا المورد هل يجوز للمولى أن يبيعها أو لا يجوز؟ هذا يقول من قبيل ما تقدم في مسألة الرهن وفي مسألة الفلس، بأن حق الرهان مقدم أو حق الاستيلاد مقدم، حق الضمان مقدم أو حق الاستيلاد مقدم. قال فإن وتاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان منها وكان هذا قبل الاستيلاد ثم بعد ذلك أولدها المولى، فهنا يوجد عندنا حقان. افترضوا أن الذي ضمن أيضا لم يدفع، فمن يدفع؟ المولى لابد أن يدفع، الضامن لابد أن يدفع، فهنا يوجد في هذه الأمة حق الاستيلاد وهو لا يجوز بيعها، ويوجد فيها حق الضمان وهو يجوز بيعها، فأي حق مقدم؟ قال فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد، وهذا ما تقدم في مسألة الرهن والفلس السابقين عندما قلنا في خامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان، وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس. والعشرون إذا أسلم أبوها أو جدها، وكان المفروض كان افترض أن الأمة أيضا هذه الطلة كانت مجنونة، إذا أسلم أبوها أو أسلم جدها وهي مجنونة، طبعا ليس لها حكم مستقل، أو كانت صغيرة أيضا لها حكم مستقل، ثم استولدها الكافر بعد البلوغ، بعد أن بلغت، طبعا إذا كانت صغيرة بعد أن بلغت استولدها الكافر وقبل أن تخرج من ملكه. لماذا؟ لأنكم تتذكرون فيما سبق قلنا هذا الفرع، وهو أنه إذا كان العابد، إذا كان الإنسان مملوكا ثم أسلم وكان مولاه كافرا، يجبر هنا المولى ماذا؟ على بيعه. فاستفترضوا قبل أن يخرج عن ملكه هذا الإنسان، هذا المولى الذي كانت هذه صغيرة ثم بعد البلوغ، طبعا بحكم المسلمة تكون لأنه تابع للأبوين، فهنا بعد أن استولدها وقبل أن تخرج من ملكه وصارت مسلمة استولدها، فهل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ نقول نعم يجوز بيعها، بل يجبر على بيعها لأنه تعجيل خير كما تقدم بحثه. ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه، وهذه في حكم إسلامها عند المولى. كيف أنه يجبر المولى على بيعها؟ هنا أيضا يجبر على بيعها. وفي كثير من هذه المواضع نظر، لماذا؟ لأننا كما ذكرنا أن المنصوص هو المورد الأول، وهو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، وما زاد عن ذلك فإنه لم يرد ناس، وإنما اجتهاد المجتهدين أضاف هذه الفروع، ولو تأملوا لأضافوا فروعا أخرى على الأحوال. المسألة الرابعة لو جنى العبد، إن شاء الله المسألة الأخيرة هي مرتبطة بالعقد حتى أيضا نرجع إلى أبحاثنا. لا حتى إحنا مولانا ما دام قارين بعد من بقيهن. لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه، إنما أقرأ هذه المطالب ذكرت في البحث السابق، لأنه في كثير من الموارد إن شاء الله سيتضح لكم في بحث المكاتب للشيخ الأنصاري عندما يضرب مثالا فقهيا، يضرب مثالا فقهيا من العقد، والطالب همات القاعدة ما يقدر يستوعبها إلا من خلال المثال، والمثال منحصر أين؟ في العبد وأحكام العبد والأمتي ونحو ذلك. هذا فقهنا إلى يومنا الآن موجود في هذه النقطة، فلا بد أن يقرأها الطالب. احنا في بحث الفلسفة أشرنا إلى هذه النقطة، بعض يقول احنا لماذا نقرأ الطبيعيات القديمة في الفلسفة؟ لأنه أنتم تعلمون بأن الطبيعيات القديمة الآن انفسخت الآراء الموجودة فيها، وإنما وجدت آراء فلكية وطبيعية جديدة لا علاقة لها بالطبيعيات القديمة لأنها باطلة، ولكن نحن نبقى قرأها في الفلسفة ولو في دورة واحد. والسبب أنه في جملة من الموارد تلد اصطلاحاتها وتلد أمثلتها، فالطالب إذا لم يعرف الاصطلاح فالمطلب لا يتضح له. هنا أيضا مولانا الثقه هنا إلى الآن لم ينقح من هذه البلد، حتى أنه لا توجد فيه أحكام مرتبطة بالماء والعبيد وإلى غير ذلك. جملة من الموارد تجد أنه مثال الفقه مرتبط بالماء ومرتبط بالعبد أو مرتبط بأحكام البيع، فأنت نفس الكلام يأتي في أحكام البيع. الآن من عنده مشكلة بيع حتى أنه يجب النزع أو يستحب النزع أو غير ذلك. لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه. إذا كان العبد جانيا جنى على الغير، طبعا هنا طرف الجناية فيما دون النفس وأخرى الجناية في النفس، يعني إما قتل وإما دون قتل. وثالثة أن الجناية تكون خطأ، ورابع أن الجناية تكون ماذا؟ فلأن نحن بحثنا في الجناية التي هي خطأ سواء كانت في النفس أو فيما دون النفس. إذن نبحث في مسألتين، المسألة الأولى في الجناية الخطائية الصادرة من العبد فيما يرتبط بالنفس أو فيما دون النفس، المسألة الثانية في الجناية العمدية الصادرة من العبد في النفس أو فيما دون النفس. أما المسألة الأولى، يقول إذا جنى العبد خطأ جناية فهل يخرج عن ملك المولى أو لا يخرج عن ملك المولى؟ الجواب لا يخرج عن ملك المولى، باق على ملك مولى. السؤال الثاني وهو أنه هذه الدية كيف تدفع للمجني عليه، والتخيير في دفع الدية أو دفع العبد هل هو للمجني عليه أو هو لمولى الجاني؟ نقول إذا كانت الجناية خطائية فإن التخيير للمولى في ترك العبد، لا التخيير للمجني عليه فيما يرتبط في العبد. ما معنى أن التخيير للمولى في فكه أي في فك العبد الجاني خطأ؟ يقول مخير المولى بين أن يدفع العبد في تلك الجناية، يدفع العبد، يقول أنت جنيت الآن جزاء جنايتك أنه تكون عبدا لأولئك، فيخرجه عن ملكه إلى ملك المجني عليه إن كان حيا، أو ملك ولي المجني عليه إن كان المجني عليه ماذا؟ مقتولا. قلنا أن الجناية إما قاتل وإما دون القاتل، نفس وإما دون النفس، إما يفعلها وإما يدفع إليه أقل الأمرين من أرش الجناية ومن قيمة العبد. أيضا مخير في هذا، بين أن يدفع إليه أقل الأمرين وبين أن يدفع إليه نفس العبد. ماذا معنى أقل أمرين؟ يعني افرض أن الجناية 5000 والعبد 1000، هنا هل يجب عليه أن يدفع 5000 قيمة العبد 2000 درهم، والجناية قيمتها أجد لابد يدفعها 5000، هل يجب عليه أن يدفع 5000؟ يقول لا، بإمكانه أن يبيع العبد 2000 ويعطي 2000 لمن؟ للمجني عليه أو وليه، أو بإمكانه أن يدفع نفس المجني عليه. إذن إذا كان هناك في جناية وننظر إلى قيمة الجناية أو الدية أو الفدية التي لا بد أن يدفعها،
وإلى قيمة العبد فيجب على المولى أن يدفع أقل الأمرين من قيمة الجناية أو ماذا؟ من قيمة العبد. أعيد المثال، الجناية 5000، قيمة العبد كم؟ 3000. كم يجب على المولى أن يدفع؟ 5000. نقول لا، أقل الأمرين يدفع 3000. حتى افترضوا بالعكس أن الجناية 5000 والعبد ماذا؟ 10000. هنا كم من العبد يدفع؟ 5 يدفع، لا يجب عليه أن يدفع قيمة العبد وهو 10000، لا أبدا. إما هكذا أقل الأمرين، وإما يدفع نفس الجان إلى المجني عليه أو إلى ولي المجني عليه هو بالسنة. إذن التخيير في فك العبد لمن؟ للمجني عليه لو لمولى الجاني. إذا كان العبد جنايته خطأ فإن التخيير في فكه إنما هو لمن؟ لمولى المجني، لمولى الجاني. وأما بخلافه في المسألة الثانية وهي ماذا؟ وما لو كانت الجناية عمدية فإن التخيير إنما يكون لمن؟ إنما يكون للمجني عليه أو لولي المجني عليه، لا لمولى الجاني. الرابعة، لو جنى العابد خطأ لم تمنع جناية العبد من بيعه. لماذا؟ يقول لأنه بالجناية لا يخرج العبد عن ملك المولى. فإذا كان العبد الجاني مملوكا لمولاه مع جنايته فيجوز أن يبيع العبد، لأنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أن المولى مالك لهذا العبد الجاني، لأنه لم يخرج العبد الجاني بالجناية عن ملك مولاه بها، أي بجنايته. خب، التخيير في فك العبد الجاني لمن؟ للمجني عليه أو للمولى؟ قال والتخيير في فك العبد الجاني للمولى، فإن شاء فكه بأقل الأمرين. أقل الأمرين من ماذا؟ من أرش الجناية وقيمة العبد. أرش الجناية 10 وقيمة العبد 3. خب، يستطيع أن يعطي 3000 درهم للمجني عليه، أو بالعكس 10000 قيمة العبد و5000 قيمة الجناية، يستطيع أن يدفع 5000 إلى المجني عليه. فهو مخير بين أن يفكه بأقل الأمرين، وإن شاء لا دفع نفس العبد الجاني إلى المجني عليه إن كانت الجناية دون النفس، وإلى ولي المجني عليه إن كانت الجناية ماذا؟ النفس، يعني كان قتلا خطأ. وإن شاء هذه، فإن شاء عدله الآخر، وإن شاء دفع المولى العبد الجاني إلى المجني عليه أو إلى وليه ليفعل به ماذا؟ قال ليستوفي من رقبته ذلك، يعني يستوفي من رقبته الدية التي وجبت عليه. فإذا باعه، حتى افترضوا بأنه كان يجب على المولى أن يدفع الفدية، أن يدفع الدية، أن يدفع قيمة تلك الجناية، ولكنه بدل أن يدفع باع العبد، يحق له أن يبيع أو لا يحق له أن يبيع؟ نعم يحق، لأنه ملكه. فهل هذا التزام بدفع الدية أو ليس هذا التزام بدفع الدية؟ لأن المفروض قلنا هو مخير بين أن يدفع العبد وبين أن يدفع أقل الأمر، يعني بين أن يدفع الفدية، ولكن الفدية كيف يدفعها؟ يدفعها من خلال أقل الأمرين. هكذا قلنا أن التخيير للمولى في فك العبد الجاني إما أن يدفع العبد وإما أن يدفع الفدية. حتى إذا فرضنا جاء وباع العبد، هذا معناه التزام بالفدية أو ليس معناه التزام بالفدية؟ ها؟ إذا أعدم أحد الشقين فيتعين عليه ماذا؟ الشق الآخر، لأن المفروض كان مخير بين الفدية وبين دفع العبد الجاني. خباع هذا العبد الجاني، إذا لازمه ماذا؟ التزم بدفع الفدية، ولا يوجد قولان. قول يقول بأنه بمجرد أنه باعه هذا معناه التزم بدفع الفدية، وقول يقول لا يوجد مثل هذا لازم. المهم هو يبني على أن أصح القولين في المسألة هو أن العبد المولى إذا باع العبد الجاني فهذا التزام من المولى بدفع الفدية إلى المجني عليه أو إلى وليه. فإذا باعه بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين في المسألة. يوجد قولان في المسألة، أن هذا هل هو معناه التزام بالفداء أو أنه ليس معناه التزام بالفداء. يقول أصح القولين أنه التزام بالفداء. أسأل الآن، تارة بعد أن باعه ها، تارة أن المولى يعطي الفدية للمجني عليه أولي، وأخرى لا يعطي الفدية. إذا دفع الفدية فبها ونعمة، لأن التخيير لمن كان؟ التخيير كان للمولى لا للمجني عليه. أما لو فرضنا باع العبد ولم يدفع الفدية، فماذا يفعل المجني عليه أو ولي المجني عليه؟ يقول الخيار له يكون أن يبقي البيع أو أن يفسخ البيع. تقول ثم إن المولى إن فداه، يعني دفع الفدية إلى المجني عليه أو إلى وليه، فبها ونعمة انتهى كل شيء. وإلا أما بعد البيع لو لم يعط الفدية للمجني عليه أو إلى وليه، جاز للمجني عليه استرقاقه، يعني يذهب إلى العابد ويتملك ذلك العابد. خب إذا ذهب واسترق ذلك العبد ينفسق البيع أو لا ينفسق البيع؟ نعم فينفسق البيع، ولكن بهذا القيد: إن استوعبت الجناية قيمة العبد. أما إذا كانت الجناية نصف قيمة العبد، أحسنتم، تحصل الشركة. إذا حصلت الشركة هنا يستطيع المشتري ماذا؟ أن يفسخ بماذا؟ بخيار الشركة، وهو أنه لا يريد أن يكون شريكا لغيره في هذا العبد. المهم بأنه إن كانت القيمة قيمة الفدية مستوعبة لتمام قيمة العبد انفسخ البيع بتمامه، ويجب على البائع الذي باع العبد المجني عليه أن يرجع الثمن إلى المشتري. أما إذا لم تستوعب فإنه يكون شريكا بمقدار الفدية، فينفسخ البيع إن استوعبت الجناية قيمته، لأن حق المجني عليه أسبق من حق المشتري. صحيح المشتري بالشراء حصل له حق في العبد، ولكن حق المجني عليه أسبق من حق المشتري. أسأل الآن: ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا. فسأفترضوا قبل أن نصل إلى مشكلتي أن المجني عليه يرجع المبيع أو لا يرجع، اشترى المشتري هذا العبد ولم يكن يعلم بأنه هذا عبد جانين، ثم علم طبعا قبل أن يرجع المجني عليه ويرجع المبيع، وإلا لو رجع لا معنى، لأن نقول والمشتري مخير. هذا تخيير المشتري في فرض أن المجني عليه بعد لم يفسخ البيع، وعلم بأن هذا العبد الذي اشتراه كان عبدا جانيا، فهل هو عيب أو ليس بعيب؟ نقول نعم، يوجد له خيار العيب ويستطيع أن يفسخ البيع المشتري. ولو كان المشتري جاهلا بعيبه، ما هو العيب؟ وهو أن هذا العبد الذي اشتراه هو جان. قال: ولو كان المشتري جاهلا بعيبه وهو جناية العابد تخير أيضا، كما أن هذا الخيار موجود للمجني عليه. هذا كله إذا كانت جناية العبد خطأً. أما نأتي إلى المسألة الثانية، وهي إذا كانت جناية العبد عمد. فهنا السؤال الأول المطروح هذا، وهو أنه بالجناية العمدية يخرج العبد عن ملك المولى أو لا يخرج؟ الجواب: لا معنى لأن يخرج، لأنه لم يثبت من الشارع أن الجناية العبدية هي إحدى أسباب نقل الملكية. نعم علمنا من الخارج أن البيع إحدى أسباب نقل الملكية، علمنا من الخارج أن الموت إحدى أسباب نقل الملكية، علمنا من الخارج أن الهبة والهدية إحدى أسباب نقل الملكية، وهكذا. أما لم يثبت عندنا من الشارع أن الجناية العمدية أيضا أحد النواقل للملكية. إذا العبد إذا جنى هل يخرج عن ملك سيده عمدا؟ يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج. وعلى هذا الأساس يجوز له أن يبيعه أو لا يجوز؟ ها؟ من الواضح يجوز له أن يبيعه. لماذا؟ لأنه بيع في ملك، ولا بيع إلا في ملك، والمفروض أنه مالك لهذا العبد الجاني جناية عمدية. طب السؤال الثاني، التخيير لمن في فك العبد؟ هل التخيير لمولى الجاني أو التخيير للمجني عليه؟ هنا نقول أن التخيير للمجني عليه. إن إذا باع المولى هذا العبد إن شاء أمضى البيع وأخذ ماذا؟ الفدية. وإن شاء ماذا؟ فسخ البيع وأخذ واسترق العبد، لأن التخيير لمن هو؟ التخيير للمجني عليه أو لوليه لا لمولى الجاني. ولو جنى العبد عمدا فالأقرب أنه موقوف، فالأقرب أنه أي الضمير يعود على البيع، أنه أي البايع موقوف على رضا المجني عليه إذا كانت الجناية دون القتل، أو على ولي المجني عليه إذا كانت الجناية ماذا؟ قتلا. طبعا أنا من باب المثال ده أذكر، وإلا إذا كان المجني عليه صغيرا أيضا الولاية تكون لمن؟ تكون لوليه، وإلا من باب ذكر الأمثلة ده أذكر، أو وليه. لماذا؟ لأن التخيير في جناية العمد إليه أي إلى المجني عليه أو وليه. وإن لم يخرج العبد الجاني عمدا عن ملك سيده، لأنه لم يثبت عندنا من الشارع أن الجناية العمدية للعبد أحد أسباب نقل الملكية، فبالثاني التفتوا جيدا، مراد من الثاني يعني أنه لا يخرج عن ملك سيده، فبالثاني يعني بسبب هذا الحكم الثاني يصح البيع من قبل المولى لهذا العبد الجاني جناية عمدية. وبالأول يعني حيث أن التخيير في الجناية العمدية إنما هي للمجني عليه، يثبت التخيار لمن؟ يثبت الخيار للمجني عليه، مخير بين أن يمضي البيع وبين أن يفسخ البيع. وآخر عبارة المتن هكذا كانت، ولو جنى عمدا فالأقرب أنه موقوف على رضا المجني عليه. يعني ماذا؟ يعني البيع صحيح، ولكن الخيار في إمضاء هذا البيع وعدم إمضائه مرتبط بمن؟ بالمجني عليه. من أين؟ يقول بسبب هذين الحكمين، وهو أنه حيث أن العبد مملوك للمولى فيجوز بيعه، وحيث أن التخيير ثابت للمجني عليه فيتوقف على رضا المجني عليه أو على وليه. قال فبالثاني يصح البيع، وبالأول يعني ثبوت التخيير للمجني عليه يثبت التخيير. بناء على ما تقدم يتضح أن ما ذكره شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه من أن البيع باطل لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ باعتبار أنه بيع صدر من أهله ووقع في محله، بيع صدر من أهله لأن المفروض أن المولى عاقل بالغ رشيد وإلى غير ذلك، ووقع في محله لأن المفروض أنه مملوك له ويحق له أن يبيعه. إذن لماذا يقول الشيخ الطائف بأن البيع باطل؟ لا، البيع صحيح ولا معذور فيه. فيضعف أو يضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه، مراد الشيخ الطائفة، لأنه ذكر في هذا المورد بأن العبد إذا كانت جنايته عمدية فبيع المولى له يكون باطلا، الشهيد الأول ويتبعه الشهيد الثاني، يقول لا مورد للبطلان، لأن المفروض أن هذا مملوك للمولى باق على ملك مولاه، إلا أن يقول الشيخ هذا المعنى، وهو أنه بعد الجناية تعلقت به حق المجني عليه. فقط هذا يستطيع أن يكون، بعد الجناية العمدية تعلق حق المجني عليه بمن؟ بهذا العبد. وتعلق حق بمال لا يمنع عن بيعه. وإلا في حق الارتهان ماذا تقول؟ في حق الارتهان المالك يستطيع أن يبيع ولا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يبيع، مع أنه تعلق حق الآخر بهذه العين. قال نظرا إلى تعلق، هذا نظرا، هذا تعليل لكلام الشيخ القائل ببطلان البيع من قبل المولى في العبد الجاني جناية عمدية، نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله، أي قبل البيع، ورجوع الأمر إليه، يعني ورجوع الأمر إلى المجني عليه. هذا الآن فإن هذا رد للدليل الذي يمكن أن يذكر لشيخ الطائفة، فإن ذلك يعني تعلق حق المجني عليه قبل البيع ورجوع الأمر إلى المجني عليه لا يقتضي بطلان البيع، وكم له نظير في الفقه كما أشرنا في حق الرهن. ثم ينظر لذلك، يقول أنتم ماذا تقولون في بيع الفضولي، يجوز أو لا يجوز؟ البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ تقدم فيما سبق بأن البيع صحيح مع أنه ليس بمالك، فكيف بالمقام والمفروض أنه ماذا؟ مالك. حتى أقصاه نقول بأنه بالجناية العمدية خرج العبد عن ملك المولى، يبيع العبد فضولة فيتوقف على رضا من؟ فيتوقف على رضا المجني عليه. إلا أن هذا التنظير فيه تأمل، لماذا إذا تذكروا؟ تذكروا الإخوة هذا التنظير لماذا غير تام؟ إذا تذكروا قلنا في بحث الفضولي توجد مسألتان، المسألة الأولى أن الفضولي يبيع المال عن مالكه، هنا قلنا بأنه يصح ويتوقف على رضا المالك. المسألة الثانية ماذا؟ أنه يبيعه عن نفسه مو عن مالكه، صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا تذكرون قلنا أن الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال ليس بصحيح. وهنا عندما يبيع العبد يبيعه عن مالكه لو يبيعه عن نفسه؟ عن نفسه. إذن شيخنا لماذا أشكلت على الشيخ بهذا النقد؟ أنت لا تستطيع. نعم من يقول بأنه لو باع عن نفسه أيضا فالبيع صحيح، هذا النقد يكون واردا على شيخ الطائفة على أي أحوال، ولا يقصر عن بيع الفضولي. ثم الآن نأتي إلى المجني عليه، قلنا لأنه حق الخيار ثابت له، حق التخيير له. ثم إن أجاز البيع، يعني المجني عليه أو وليه، ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى، يعني المولى همتين رضي بأن يدفع الفدية لأنه كان قد باع العبد بعشرة آلاف والفدية قيمتها كم؟ 5000. خب هنا ماذا؟ هنا يدفع المولى 5000 وهو الشاكر أيضا، وافترضوا بأن المجني عليه أيضا راض بذلك، يقول أجزت البيع أريد حقي فقط، يدفع إلي 5000 وتم كل شيء. ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفك المولى العاب لزم البيع، يعني ذلك البيع الصحيح يكون لازما وإن قتله. هذا أين؟ هذا أين؟ في الجناية القتلية، في الجناية النفسية، يعني الجناية التي هي قتل. الآن الولي يقتل هذا العبد، فإذا قتل هذا العبد لا معنى لأن نقول أن البيع صحيح، لا ينفسخ بنفسه. وإن قتله، يعني أن ولي المقتول ولي المجني عليه قتل هذا العبد أو لا لم يقتله وإنما استرقه، لأنه قلنا الخيار إليه أن يأخذ نفس العبد بدل الفدية أو استرقه بطلا. ثم هنا أيضا كما قلنا أنه يوجد خيار للمجني عليه، يوجد خيار لمن؟ للمشتري. بس المشتري قبل أن يعمل المجني عليه أو ولي المجني عليه قبل أن يعمل خياره علم بأن هذا العبد الذي اشتراه كان عبدا جانيا وجنايته عمدية، هذا يحق له أن يفسخ، المشتري يحق له أن يفسخ البيع أو لا يحق له؟ يقول نعم. ويتخير المشتري قبل استقرار حال هذا العبد مع جهله للعيب، يا عيب ان هذا العبد عبد جاني مع جهله للعيب ذلك العيب المعرض للفوات، لانه هذا عيب قد يعرض المبيع للفوات ان يفوت عليه اذا استرقه المجني عليه او اذا قتله المجني عليه. ولو كانت الهاي كله اذا كانت الجناية في النفس، اما ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفيا، افترض الجناية كانت ماذا 5000 وقيمة العبد 10000، الان يستطيع ان يستوفي منها ماذا النصف لا اكثر. ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفيا فباقيه مبيع. خب هنا يستطيع المشتري ان يفسخ او لا يستطيع؟ يقول نعم، لتبعض الصفقة ولخيار الشركة، وللمشتري الخيار مع جهله ايضا للتبعيض، لانه الصفقة تبعضت، نصفها صارت ملك له ونصف صارت ملك لمن؟ لغيره، مضافا الى العيب العلب الموجود وهو انه كان جاهلا بانه جاني، مضافا الى العيب سابقا كما اشرنا اليه. المسألة الخامسة التي هي أيضا من المسائل المهمة في باب البيع، يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا. أنت تريد أن تدفع هذا الثمن، لابد أن تعلم أي مقدار قدره، وهو 10000 5000 1000 أولا، ثم تعين الجنس 1000 درهم، هذا الدرهم جيد رديء، 1000 دينار هذا الدينار مزور او اصلي. خب الان في السوق كل الانواع موجوده، انت عندما تقول ابيع هذا ب1000 دينار، هذا دينار وهذا دينار، لكن هذا دينار مزور قيمته كذا، وهذا دينار غير مزور قيمته كذا. اذا لا بد ان يعين القدر، ولا بد ان يعين الجنس وهو انه درهم دينار الى غير ذلك، ولا بد ان يعين الوقت وهو أن هذا الدرهم درهم مغشوش، أو أن هذا الدرهم درهم ماذا؟ غير مغشوش. مثلا الآن افترضوا أن الثمن نوع من الحنطة أو نوع من التمن أرز. أولا لابد أن يكون القدر معين 10 كيلوات، ثانيا لابد أن يكون الجنس معين 10 كيلوات ماذا؟ حنطة أرز كشمش. خب لابد أن يعين الجنس وهو 10 كيلوات من الأرز، وثالثا 10 كيلوات من الأرز أي أرز؟ الأرز الباكستاني، الأرز الهندي، الأرز التايلندي، وهذه أنواع كلها موجودة. لابد أن يعين القدر وأن يعين الجنس وأن يعين ماذا؟ الوصف. فلو كان أحد هذه الأمور في الثمن مجهولا بطل البيع. واضح صار المطلب؟ ولا فرق بين أن يكون بيعا بالصيغة وبين أن يكون ماذا؟ بالمعاطاة. التفتوا جيدا، بناء على هذا بعد أنت ما يمكنك تروح تقول من هذا مولانا أنطينا كذا وتدفع وتأخذ، لا بد أن تعرف هذا الثمن أو المثمن قدره ما هو، جنسه ما هو، ووصفه ما هو، حتى يجوز البيع والشراء سواء كان بالصيغة أو بغير الصيغة التي هي المعاطاة. الخامسة، يشترط علم الثمن، يعني العلم بالثمن، قدرا 10 أو 20، جنسا درهم دينار، وصفا هذا الدرهم أصلي مغشوش رديء جيد ونحو ذلك، قبل إيقاع عقد البيع، قبل أن تقول بعت ويقول الطرف الآخر ماذا؟ اشتريت. وعلى هذا الأساس فيتفرع على هذه المسألة، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين. تشاهدين بعض المعاملات يقول له أعطيك هذا الكتاب، أبيع لك هذا الكتاب، يقول لك بكم؟ يقول بالسعر اللي أنت تختار. شايفين في المعاملات موجود في أسواق هذه المعاملة، يقول له أنا أعطيك هذه السيارة أو أعطيك هذا الكتاب أو أعطيك هذه السلعة، الثمن البائع يقول للمشتري بالسعر الذي يناسب، أو المشتري يسأل يقول له قيمته كم للبائع، أو إيش قد تدفع، البائع يسأل المشتري يقول للمشتري كم تدفع بإذاء هذه السلعة، يقول بالقيمة التي تعينها، فيجرون البيع، بعته والمشتري يقول اشتريته، فالبائع يعين القيمة بعد ذلك، أو المشتري يعين القيمة بعد ذلك، أو يوكلان الأمر إلى شخص ثاني. البائع يبيع هذا الكتاب أو هذه السلعة في ماذا؟ في قبال الثمن. طب من يعين الثمن؟ يقولون فلان، نذهب إليه، أي سعر قرره نحن نقبل، كلانا نقبل بالسعر. يصح البيع أو لا يصح؟ يقول البيع باطل. قال يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا قبل إيقاع عقد البيع، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين. هذه الباء هي الباب التي هاي الباء التي تدخل على الثمن، تقول بعت الكتاب بعشرة، هسه بدل تقول عشرة ماذا تقول؟ بحكم المشتري، أو يقول المشتري اشتريت الكتاب بحكم البائع. قال بحكم أحد المتعاقدين أو بحكم أجنبي فلا يصح اتفاقا، يعني متفق عليه بين فقهائنا. حتى لماذا لم يعبر عليه إجماعا؟ لأن شيخ الطائفة هنا مخالف فلا يستطيع أن يقول ماذا؟ إجماعا اتفاقا. نعم وردت عندنا رواية في المقام تقول يجوز البيع بحكم المشتري، يعني أن البائع يستطيع أن يبيع السلعة ويجعل الثمن حكم المشتري. ما يقوله المشتري؟ في الرواية تقول فإذا جعل البيع ثمن بحكم المشتري فالمشتري لا يحق له أن يعطي أقل من القيمة، إما لابد أن يعطي القيمة السوقية أو ما زاد على ذلك. وإن ورد في رواية شاذة جواز تحكيم المشتري، ولكن الرواية شاذة لم يعمل بها الفقهاء، فيلزمه أي المشتري الحكم ولكنه بالقيمة السوقية، فما زاد ولا يحق له أن يعطي قيمة أقل من القيمة السوقية. ثم قال فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي ولا بثمن مجهول القدر أو القدر، يعني لا يعلم أنه عشرة، يقول أبيع الكتاب بهذا المقدار الموجود على هذا الميز، هسه 10 دنانير 25 دينار 30 دينار 100 دينار ومهم. قال ولا بثمن مجهول القدر أو القدر، وإن شوهد، وإن كان ذلك الثمن مشاهد ولكنه ماذا؟ غير معلوم القدر أنه 10 أو 100. لماذا؟ يقول أولا للجهالة، فإذا كان مجهولا فإنه لا يجوز جعله ثمنان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرار، نهى عن الغرار، والمراد من الغرار يعني الخطأ. فتمت الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.